بسم الله الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس التفاؤل ومع نعم الله ومع عطاء الله ورحمة الله الواسعة، بنستكمل رحلة حسن الظن بالله وبنتعلم إن شاء الله الدرس السابق اللي هو مرتبط بالدرس ده تكملة له، الجزء ده تكملة له. اتعلمنا عن النعم الخاصة اللي خاص بها ربنا سبحانه وتعالى سيدنا داود، وهي أن الجبال أو الجبال والطير كانت بتكرر معه الترانيم اللي كان بيقولها، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى ألان له الحديد لأنه كان حداد وبيصنع الدروع فربنا يسر عليه وظيفته. وبالنسبة لسيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى برضو خاصه بمجموعة من النعم الخاصة، أن ربنا سبحانه وتعالى سخر له الريح وعلمه لغة الطير وسخر له طائفة من الجن بيأمر سيدنا سليمان وهم بيطيعوا. فطبعا دي كانت نعم خاصة جدا خاص الله بها سيدنا داود وسيدنا سليمان، وربنا سبحانه وتعالى بعد ما أعلمنا بهذه النعم قال لهم في سورة سبأ اعملوا آل داود شكرا. كويس، إذا أنعم الله على الإنسان فلابد أن يكون الإنسان دائما متيقن بنعمة الله وعارف لنعمة الله وشاكر لنعمة الله، ده أمر من الله اعملوا شكرا. كويس، يعني لما أجي أعمل الأعمال الصالحة وربنا بيديني نعم تبقى أعمالي الصالحة دي شكر لله على النعم اللي ربنا بيديها لي. وكان بعديها ربنا ذكر لنا قرآن القانون القرآني وقليل من عبادي الشكور، ده طبعا قانون ربنا بيعلمه لنا في القرآن عشان الإنسان يتنبه إن من يشكر الله دول ناس قليلين جدا، فلابد إن أنا أحرص إني أكون منهم لأن الشكر واجب لله سبحانه وتعالى. اتنقلنا بعد كده الأسبوع اللي فات إلى النوع الثاني من البشر اللي هم جاحدين النعم، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قوم سبأ ربنا أنعم عليهم بالخير الكتير وبالرزق الوفير وبالأرض الخصبة وبالطرق الآمنة، فبدلا من الشكر كان بطر النعم. يعني إيه بطر النعم؟ يعني جحد النعم، يعني إنكار النعم، عدم تقديرها. فكان الجزاء لهم إلا ربنا قالوا في القرآن الكريم في سورة سبأ فظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق. كويس، اتشتتوا في أرض الله وبقوا قصة وعظة وعبرة للناس اللي بتجحد نعمة الله سبحانه وتعالى. فإحنا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر لنا جحود قوم سبأ قال لنا هم ليه عملوا كده، لأن أي إنسان بيشوف حد عنده نعم كتيرة كويس بيقولك يعني المفروض إن الإنسان ده يكون بيشكر الله على هذه النعم مش بيجحد هذه النعم. ليه الناس بتجحد النعم؟ إيه السبب وراء جحود النعم؟ ربنا ذكره لنا هنقرأ تاني لأنه ده المدخل اللي إحنا هندخل بيه على الدرس بتاع النهاردة إن شاء الله. هنقرأ دلوقتي من سورة سبأ الآية رقم 20 عشان نعرف لماذا جحد وأنكر قوم سبأ نعمة الله، وهذا هو السبب لجحود النعم في الحياة عشان نتعلم جميعا. سورة سبأ الآية 20
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. صدق
هنا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة بيعلمنا السبب في جحود النعمة اللي كانت موقف قوم سبأ من نعمة ربنا. ربنا قال ولقد صدق عليهم إبليس وظنه. كويس، يعني ده كان وسوسة إبليس لهم. كويس، وهم صدقوه واتبعوه جميعا طبعا لأن هم قوم سبأ كلهم، يعني كان لهم الطلب عند الله سبحانه وتعالى يعني بعد بين أسفارنا وعدم الشكر فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إذن كان سبب جحود النعم اللي قام بها قوم سبأ كويس هو إبليس ووسوسة إبليس واتبعوه. هنا ربنا قال فاتبعوه، اتباع وسوسة إبليس. طيب ما هي علاقة إبليس بمنطقة شكر الله سبحانه وتعالى؟ برضو دي احنا لازم نفتكرها، وحنقرأ دلوقتي من سورة الأعراف الآية رقم 16 و17 عشان نبقى دايما في منطقة الشكر عارفين ايه اشكال الشكر بتاع الشيطان وايه اشكالنا لما منشكرش ربنا، يوم ما اشكرش ربنا يبقى انا الشيطان وسوس لي وانا اتبعته، يعني انا علي غلط. هي دي نقطة مهمة جدا، ما الوسواس والشيطان بيوسوس لكل انسان، لكن الانسان المؤمن بيرفض اتباعه، والانسان اللي بيبقى عنده ضعف في الايمان بيتبعه، وبالتالي كويس بيكون يعني عدم شكر النعم، وبيكون بقى المصائب اللي بتيجي بعديها. هنقرأ دلوقتي من سورة الاعراف الاية رقم 16 و17 152 عشان نعرف ايه علاقة الشيطان بشكر الله سبحانه وتعالى.
17 18 17 16 و 17. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
هو أنا كنت عايز حضرتك كمان
أنا 15 أنا والله أنا قلت لك مشان هيك. أعوذ بالله من الشيطان. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
فهنا يا جماعة دي مشكلة الشيطان مع الشكر، ان ربنا سبحانه وتعالى لما امر الشيطان والملائكة انهم يسجدوا لسيدنا ادم كلهم سجدوا الا الشيطان لم يقبل ان يسجد، وقال لربنا انا خير من ابن ادم، ده انا مخلوق من نار والنار هو مخلوق من طين والنار افضل من طين. فربنا سبحانه وتعالى قال له اهبط منها من الجنة كويس، فما يكون لك ان تتكبر، طبعا لان التكبر او يعني الكبرياء هو لله سبحانه وتعالى، العزة إثاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني فيهم نزعته كويس. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا قال له لا يكون لك أن تتكبر واخرج من الجنة بقى. فجاه الشيطان طلب من ربنا مهلة، قال له انظرني إلى يوم يبعثون، اديني بقى مهلة مع آدم ده، كل مشكلتي جت ان انا اضطردت من الجنة واضطردت من الرحمة بسبب آدم كويس، ان انا مرضتش اسجد له، طيب اديني بقى مهلة اليوم القيامة. فربنا قال له خد المهل كويس، بس عشان نبقى المناطق دي واضحة، ربنا قال له قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين خذ المهلة. فرد بقى هي دي يعني الآية اللي هي آية رقم 16، فرد الشيطان قال ربنا قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طالما أن أنا وقعت في الضلالة وأنا لم أسجد وأخطأت يبقى أنا لازم أدفعه الثمن، آدم وذريته أنا بقى حأصلهم على الطريق المستقيم وحجلهم من كل الطرق من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. شغلي عليهم هو في أكبر منطقة وهي منطقة الشكر، ولا تجد أكثرهم شاكرين. احنا هنشوف إشكال الشكر ده ايه مع الإنسان، ازاي بيدمر حياة الإنسان. الناس ممكن تقولك طب ايه يعني ناس ما بتشكرش بس بتصلي وبتصوم وبتدفع الزكاة، لا ما بيبقاش فيها لا صلاة ولا صوم، يعني الله أعلم بتبقى مناطق الناس اللي عايشة مع ربنا في عدم منطقة الشكر دي، احنا هنعرفها دلوقتي بالتفصيل ان شاء الله. انما حين لا اشكر كويس، حين لا ارى النعم، حين اجحد النعم، فده معناه ان هناك وسوسة من الشيطان وانا اديت له ودني وهو انتصر علي. فانا دلوقتي اللي بيحركني هو الشيطان كويس. فاذا هذه هي قضية قوم سبأ، هم اتبعوا الشيطان كويس، فجعلهم الشيطان لا يشكر الله وبطروا النعم فظلموا انفسهم، وتحولت المدينة الجميلة اللي فيها الرخاء الى الارض الصحراء، وتشتتوا في ارض الله. كل ده حصل لهم ليه؟ لانهم لم يشكروا نعمة الله ولم يدركوها واتبعوا الشيطان. طيب إذن لازم دلوقتي يا جماعة الإنسان علشان لما يشوف مصيبة زي اللي حصلت لقوم سبأ دي، الإنسان يعني المؤمن أو الإنسان اللي بيحب ربنا يتعلم من دروس الآخرين، مش لازم أنا أعيش التجربة وأدفع الثمن عشان أتعلم، لا، لما ربنا يحبني يجيب لي تجارب في حياتي أشوفها في الآخرين وأقول أيوة اتعلمت من القصة دي الدرس ده، واتعلمت من القصة دي الدرس الدرس ده الحمد لله كفاني ربنا أني أخش أدخل في هذا الدرس. إيه ما هي خطة الشيطان كويس مع الإنسان أو عشان يوصلوا إلى حالة عدم الشكر؟ ليه إحنا عايزين نعرف الخطة دي وعايزين نعرف يعني الخطوات بتاعتها علشان أول ما لقي عندي أي من الأحاسيس أو المشاعر اللي إحنا هنعرفها أعرف إن أنا دلوقتي وقع تحت خطة الشيطان والشيطان ابتدى يحركني، فلازم أنا أتنبه ووقف خطة الشيطان دي إن شاء الله، لإلا حلاقي نفسي في منطقة قوم سبأ وحلاقي نفسي ظلمت نفسي وتضيع مني النعم. ما هي بقى خطة الشيطان ليصل بالإنسان إلى حالة عدم شكر الله على النعم وأن يحل عليه غضب الله؟ أولا أن يوسوس له أنت أتعس إنسان على الأرض. كويس، يعني إيه أنا أتعس الإنسان على الأرض؟ يعني تلاقي الشيطان يوسوس للإنسان كده. كويس، إيه ده مش معقول، كل ما يجي لك قدر يجي لك فيه مشكلة ويجي لك فيه مصيبة، ما فيش أيام حلوة، كلها أيام استغفر الله العظيم سودة، كل ما يجي لك أمل يكسره ربنا، كل ما يجي لك هدف تطلع لك فيه متوبة، الدنيا كلها ضدك، أنت مظلوم ومبتلى ومصاب. أول ما تلاقي نفسك دخلتي نفسيا في هذه المنطقة تدريجيا، هي بتبتدي الأول كده الشعور يبتدي يصحى جوه الإنسان وبعدين بقى يبتدي بقى يزيد بقى، ما هو الشيطان يجي يوسوس، لو لقاك اديتي له الودن بس هيشتغل بقى بقوة في المنطقة دي، لو لقاك استعذتي بالله من الشيطان الرجيم وفهمتي إن ده الشيطان وإنه جاي يدمر علاقتك بالله سبحانه وتعالى كويس وطلبتي الإعانة من الله هيبتعد الشيطان. معظم الناس طبعا لأنها مش عارفة إن دي خطة الشيطان كويس ومش عارفين إنهم هيبتدوا ينزلقوا في طريق عدم الشكر إذا كانوا زعلانين على المصايب اللي عندهم هيجي لهم أضعاف أضعافها بقى، هم دلوقتي في طريق الشدائد الحقيقية. ليه؟ لأن الشيطان ابتدى يلعب معهم اللعبة، ودي برضو يا جماعة من العلم اللي لازم الإنسان يتعلمه، يعني علم القرآن وتفسير القرآن ده علم واجب على الإنسان لازم نتعلمه، ده أحد أشكال عبادة الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كنا يوم الاثنين بناخد عن ما معنى العبودية، من أعلى أشكال العبودية طلب العلم وخصوصا طلب تفسير القرآن. ليه؟ لأنه بيحميني في الحياة، بيعلمني أنا الوقتي ما أعرف خطة الشيطان، أول ما هيقول لي عيني عليك وعلى رجليك وعلى غلبك وعلى غربتك وعلى وحدتك بس اشتغل علي، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك أن يحضرون، أقوم أسجد على طول لربنا ألف حمد وألف شكر لك يا رب، دي النعم أنا عايشة في نعم، ده الشيطان وجاي ضيع، دي الخطوة نمرة واحد. إذا الإنسان لم يتنبه إن دي خطوة نمرة واحد بيستخدمها الشيطان ضده، الخطوة الأولى في خطة الشيطان أنت أتعس إنسان في الدنيا، هيروح الشيطان محركه إلى الخطة الدرجة الثانية. كويس، انظر حولك أيها التعيس أو أيتها التعيسة وقارني بين ظروفك وظروف من هو أفضل منك، دي بقى الدرجة اللي بعديها. يعني إيه؟ يعني بدأ مع رغم ان انت غلبانة ومسكينة ومشاكل ومصايب وحرمان وغربة وكربة، بصي بقى حواليكي بقى وشوفي بقى الناس التانية واخدة ايه، شوفي دي جوزها بيدلعها وبيقول لها كلام حلو ليل ونهار، وشوفي دي جوزها ما شاء الله عليه طويل واسمر وعنده عضلات والتالتة جوزها بيجيب لها الهدايا، والرابعة من سفرية لسفرية، والخمسة هي جوزها ده عبارة عن ولا مؤاخذة منديل في جيبها كويس وهي المسيطرة وبتمشي بالريموت كنترول. خلصنا من جوزها نخش على البيوت، شايفة البيوت وشايفة الساعة وشايفة الجناين وشايفة العز، ومن بيت لبيت ومن منطقة لمنطقة ما بيستريحوش أخد من الدنيا. كويس، ننقل بقى نسيب البيوت نخش بقى على الصبيان وعلى البنات وعلى الخلفة كويس، كل الدنيا سعيدة وانت يا عيني اللي تعيسة من دون الخلق، لفي عينيكي وشوفي وتأكدي. إذا استطاع الشيطان أنه ينجح في الخطوة الأولى وينجح في الخطوة الثانية أنت اتبعت الشيطان، خلصنا. هتتنقلي إلى نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم الإنسان يدرك، هتتنقلي إلى نقطة العمى عن رؤية النعم، خلص مش قادرة تشوفي حاجة حلوة في حياتك أبدا. يعني يجوا اللي حواليك يقوليك مالك متضايقة كده ومضغوطة وحزينة، اللي مزعلك؟ مفيش حاجة مزعلاني. يقوم الناس يقول لك معلش إذا يعني عندك مشكلة ولا حاجة، الناس كلها ممتحنة والناس كلها في ابتلاء، بصي للنعم، تقولك مش شايفاها، مش شايفة أي نعم عندي، أنا لا مش شايفة بس غير إن أنا كده يعني متاخده من دون الخلق، واحد في مصايب واحد في بلاء. انا مش شايفه غير كده، مش شايفه اي نعم. عند اللي تقول لك انا مش شايفه النعم ومش حاسه بالنعم ومش مدركه بالنعم، دي دخلت في الـ يعني الدرجه الثالثه من اتباع الشيطان، خلاص انتهت على كده بقى. هي لن ترى النعم نهائيا، وفعلا الناس بتبقى مش شايفه النعم. يعني تقول لما جوزك طيب، هي مش قادره تشوف فيه حاجه حلوه، ما هوش طيب وما هوش كويس. شفتي جوزها هي، شفتي جوز التانية، شفتي جوز التالتة، ما تقولي ليش طيب. العيال حلوين وكويسين، حلوين وكويسين، تعبت وكافحت وجهدت. شفتي ولادها اللي كبروا من غير ما تتعب فيهم حاجة، وطول النهار تتفسح وتسافر وتروح وتيجي، ما فيش أبدا. انت لو سمعتي لغة الناس هتلاقيها هي اللي أنا بقولهولك بالضبط، العمى التام عن النعم. والتركيز على ايه بقى؟ التركيز على الناقص فقط. ازاي حالك يا حبيبتي؟ من وجع دماغ لوجع دماغ، من مشكلة الى مشكلة، من غلب الى غلب، بس كويس. وطبعا احنا لما بنيجي نكلم، لما بتكلمي اي حد بتقولها صباح الخير ازايك، مين بيقولك الحمد لله على النعم؟ مين بيقولك ده احنا في نعمة ربنا؟ مين بيقولك يا رب دي معلنا النعم؟ فايمين الصبح في نعمة ربنا وفي رزق ربنا وفي خير ربنا وفي شكر ربنا، الف حمد والف شكر لك يا رب. مين بيقول كده؟ انا صراحة لا اسمعها. انت يعني الا قليل، ربنا قال وقليل من عبادي الشكور. انما انت اي حد هكلمي سلام عليكم، سلام عليكم يا حبيبتي، ان شاء الله عيل عنده 4 سنين، ازيك يا حبيبي؟ ماما ضربان. طب ربنا يخليك يا ابني، انت ابتديت حياتك بالشكوى، ماما علمتك صح. مفيش مثلا ازيك يا منى، هو حفيدي يقول لي يعني ازيك يا منى اخبار، لا ازيك يا يوسف، ماما ضربان. طب يا حبيبي ربنا يكرمك، اديني امك. ازيك يا مي، قرف وزفت وضربه ومكسره ومدشدشاه، في ايه دلوقتي؟ عايزه تخطي الدرس يا ماما؟ قول لا يا حبيبتي. دي بنت تعتبر الحقيقه يعني بنت طيبه وبنت يعني ودوده وبنت حنينه، ايوه. بس يا ضحى، احنا اصبحت لغه حياتنا لغه الشكوى، ده خطر. الناس بتاخد ان ده عادي، ما كله بيشتكي. ما انا جيت قلت لها حبيبتي انا عايزاك ما تتعوديش تشتكي يا مي، قالت لي ما هو كل الناس بتشتكي، ما فيش واحده بكلمها الا ما اقول لها صباح الخير تبتدي تشتكي. قلت لها طب ما هو كل ده غلط عندنا، لان يا جماعه الناس بتاخد الشكوى عادي، بس الشكوى عند ربنا مش عادي. الشكوى عند ربنا كفر بالنعم وبطر بالنعم وظلم للنفس وفتح باب مصايب اكتر. عشان كده اللي بتشتكي النهارده من واحد واثنين، هتشتكي بعد سنه من 500 مشكله. عشان كده ما حدش بيتوقف عن الشكوى، لان الشكوى المفروض انها حرام في الاسلام. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه ايوه، التنفس بقى ده قصه تانيه بقى. المهم يعني يا جماعه، علشان نبقى عرفنا عن خطوات الشيطان، فاذا حيصل الانسان الى عدم الشكر نهائيا وتدور الحياه بالبشر. هنيجي احنا النهارده وهنسمع بقى القصه اللي هي يعني وراء كل المقدمات اللي قلناها دي، علشان يعني يتعلم الانسان قد ايه الانسان ممكن يوصل الى حالات عدم الشكر، الى حالات العمى عن النعم، كويس، الى حالات يعني استغفر الله العظيم بطر النعم، علشان نتعلم من القصه بتاعت النهارده دي، ودايما نحاسب نفسنا على الشكر. هنا يا ستي احنا هنقول هي المشكله دي اسمها اغلى زوجه في العالم، ده الاسم اللي انا اديته لها. يعني هو الزوج مسمي المشكله بتاعته بسم الله الرحمن الرحيم، ده العيب الخطير. طيب هو بيقول لك انا مهندس شاب تزوجت من 10 سنوات من فتاه رايتها في حفله زفاف احد الاقارب، واعجبني وجهها الهادئ ورزانتها، فتقدمت لطلب يدها، وبدأت حياتنا معا من تحت الصفر. تحملت معي زوجتي صعوبات البداية راضية، ولم تشعرني يوما بأي تقصير تجاهها وتجاه بيتي، وراحت تدخر كل ما لي من دخلنا لكي تحقق لنا ما نتمناه من حياة أفضل، وبفضل تدبيرها. أنا عايزك تسمعي اللغة بتاعت الزوج عشان هقارنها لك بلغة في رسالة برضو أخرى، عشان تشوفي في حاجات بتبقى عجيبة في الحياة. وبفضل تدبيرها انتقلنا من أول مسكن للزوجية في أحد الضواحي إلى مسكن أوسع قريب من وسط المدينة، وتحسنت أحوالي المادية كثيرا، ووجدت زوجتي دائما غاية في الرقة معي وغاية في التفاني في رعايتي، فهي لا تصبر على خصامي ولو ساعة واحدة، ولا تطيق أن تراني حزينة حزينا أو عابث الوجه، لأني أول وآخر إنسان في حياتها، وقد ملأ حبي قلبها وسكن في جوانحها، وإذا غضبت راحت تحوم حولي كالفراشة تسألني ماذا بك، هل أغضبتك، هل فعلت شيء ليضايقك، هل أغضبك حد في العمل إلخ، ولا تتركني حتى تسري عني، يعني تروقني وتعدني إلى طبيعتي، ولا ترى أي مانع إذا ما أدركت أنها سبب الغضب في أن تسترجيني بكل وسيلة، تقبل رأسي لكي أصفح عنها، بل لقد غضبت منها ذات مرة فقبلت يدي وحاولت تقبيل قدمي أيضا، لولا أنني منعتها من ذلك رفقا بها. كويس. أما بيتي فنظيف دائما بشهادة الجميع، وتفوح منه رائحة الحب التي تنبع من قلب زوجتي، وأما أهلي فهي تحبهم أكبر الحب ويبادلونها نفس الشعور، وهي تستحوذ على قلوبهم جميعا وتستقبلهم في بيتي أحسن استقبال في وجودي وفي غيابي على السواء. أسرتي تضرب بها المثل في جميع المناسبات، أما أولادي فهم دائما وبفضلها في أجمل صورة. إذن ما هي المشكلة؟ المشكلة هي أنني منذ حوالي عامين وجدت نفسي تعزف لا إراديا عن زوجتي، يعني نفسي مش عايزة تشوفها ولا عايزة يعني تقرب منها، ويقوم سد منيع، سد منيع زي سد مقرب بالظبط ويقوم سد منيع بيني وبينه. اذا لما يقوم سد منيع بيني وبين زوجته، اللي انا قلت الكلام اللي قلته اللي هو قاله، الخطوره ان هو اللي قاله مش اهله ولا اي انسان، قام سد منيع كويس بيني وبينها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسبب هذه الحاله يعني اللي بينهم وبين بعض دي، اصبحت زوجتي تتالم وتتمزق وتبكي بين حين وآخر في صمت ولا تنام. كويس. فأنا حسأل الأخوات بقى توقعاتهم معلش بعد ما سمعنا عن قصة الفراشة الطيبة دي، ما هي احتمالات العيب الخطير اللي هو اكتشفه الزوج بعد 10 سنين من الزواج في هذه يعني الحالة الخاصة جدا من الزوجات؟ كويس. بحيث انه بقى فيه سد منيع ونفسه خلاص مش طايقاها، والحقيقة يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم عايز يتجوز، هو دلوقتي عايز يتجوز خلاص. فعايزين برضو نسأل معلش يا جماعة ستات كبار في السن يعني برضو في خبرات في الحياة
من غير المسجلة. أنا بتوقع أنه ما كانت تناقشه، ما كانت تفاجئة يعني، مش قصدي
عندها شخصية
شخصية يعني قوية تقول له على شغلة، لا لأنه
خلينا هناخد واحدة واحدة، هناخد واحدة واحدة.
فهي لما دايما نعم نعم نعم، ما يعني أحيانا بيضطر الواحد بده يناقش ويقول لا، وحتى
يعني هي شخصيتها ضعيفة وبتقول له حذر على طول.
أيوة
هذا احتمال.
حد عنده وكل حاجة حاضر بتعمله كل حاجة وتيجي فوق طاقتها وولادها، بس هو يلاقي هو كل حاجة مش مفيش حاجة، لا
نفس كلام
يعني عايز حد يناقشه ويقول له يعترض معاه. مش عايز ان كله هو هالحيزه كله بيبقى مزبط،
عايز حد يعني يعمله مشاكل في
البيت، يعني عايز حد يعترض معاه
ان هي نفس القصة. انا سمعتها
برضو.
هو انت كل حاجة هتقولي لي حاضر؟
أظن حدا جديد في حياته والشباب وكسر الروتين، هو محتاج لتجدد وفريشنس.
إن هو بعد 8 أو بعد ابتدى يشوف زوجته دي لغته نحيفة الجسم بعض الشيء وقصيرة القامة، ابتدى يشوفها كده وكونها نحيفة الجسم وقصيرة القامة وجدتني أفكر في الزواج من أخرى ذات قوام. عايزين بقى نسمع بقى الطلبات. ذات قوام فارع وجسم قوي فارح، هي دي المشكلة. لو وقفنا بقى عند المشكلة وخدنا الصفتين اللي هو طالبهم ومين مصدرهم،
كويس، عشان برضو الإنسان لازم يفكر عشان نشوف إحنا عايشين في الدنيا شكلها إيه. مين اللي وجه نظره كويس لذوات القوام الفارع كويس والجسم القوي الفارح؟ بصراحة أنا أول ما قريت دول افتكرت مين؟ افتكرت زوجات الحاج ما إيه متولي كويس، اللي هما الاتنين الكباتن الكبار دلوقتي، الأخت عبد الرازق غادة عبد الرازق وهي قوام فارع، والأخت سمية الخشاب وهو قوي جدا كويس. وبالتالي يبقى يعني معلش يا جماعة، هي دي شياطين الحياة. لما يفتح التلفزيون كل يوم ويتفرج على تمثيلية كده النساء وعلى مع سبق الإصرار ومع الممثلات وعلى الحملات وعلى الميوهات وعلى الغلب ده كله، وبعدين ينقل عينه يلاقي الكتكوتة كده مكموشة جوه الكرسي والتانية قوام فارع وجسم قوي بارع وبعدين ايه بقى معلش، وبعدين مفيش مشاكل، ما هي شايلة عنه المشاكل كلها. ما هو البني آدم بيبقى يعني مش شايف القسم الفارع الواحد مش شايف الجسم الفارع والقوام البارع ليه؟ لما بيبقى متدهول فبيبقى ما عندوش تركيز، إنما لما نقعد ونفتح عينينا ونبتدي بقى نقيس بقى بالسنتي ونجيب بالباوند كويس، هو يعني بيشوف هي كده بتلعب لها في 130، دول بيلعبوا لهم في 170 180.
دكتوره ما اللي معاه واحده تخين عايزها تضيعه؟
لا ما هنا لا يا ضحى، هو محدد قال لك قوام فارع وجسم قوي فارح كويس. ايوه بالظبط، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كويس. هو بيقول لك بقى انا لم اكن اشعر بهذه المشكله قبل الزواج ولا في السنوات الاولى، ما كانش شايف كويس لكن المشكلة أصبحت بتلح علي الآن، لا أدري ماذا حدث لي ولا ما هو سبب تحطيمني قلب زوجتي المحبة. بص تحطيم قلبها كويس، ولو فكرت جديا في الزواج من غيرها. هو يعني بيفكر جديا في الزواج من غيرها، بس عنده حاجة واحدة بس هي اللي وقفله مانع، يعني بتأنب ضميره شوية ليه ما يجوزش غيرها. يا ترى ما هو المانع انه ما يتجوزش غيرها؟ برضو تسجيل واقف، انا عايز اعيد يعني المنطقه دي يعني.
بس هو في حاجه ما قالهاش
كملك اهو، يعني هي دلوقتي عندها الرحمه عندها العطف، عشان هي يمكن المنطقه دي ما تسجلتش، فهي لما يزعل ولا يتضايق تحاول ترجعه لطبيعته وتحاول ان لا تقوى على الخصام ساعه واحده. معلش يعني بالله عليكم جميعا، في واحده لم تقوى على خصام زوجها ساعه واحده؟ أنا صراحة على خلاف زوجها ساعة واحدة، وتسترضيه وتقبل إيده وتقبل رجله كويس. يعني يا جماعة لازم الإنسان يقف قدام منظر زي ده. أنت شايفة واحدة عمالة تقول له حقك عليا وما تزعلش مني، وأنا عايزاك تبقى راضي وأنا عايزاك تبقى سعيد ويا حبيبي وأنا بحبك، وهات راسك وهات إيدك وهات رجلك، دي عبارة عن حب رهيب، حب صادق ما فيش جواها اي شر خالص. يعني ده الطفل زي الاطفال بالظبط، لما يبقى ابنك زعلان منك ويجي يسترضيك يقول لك يا حبيبتي يا ماما يا حبيبتي يا ماما تعالي ابوسك، بس ده برضو ما بقاش موجود، هؤلاء الابناء اختفوا سبحان الله. يعني برضو انت بتشوفي سبحان الله. وبعدين دليل الحب الشديد جدا، انا هوريكي بس المفارقه فين في القصه الغريبه دي، دليل انها بتحبه قوي، انت بتعرفي حب الست الصادق لجوزها من معاملتها الأهل وهو مش موجود، مش معاملتها الأهل وهو موجود، لا لما يكون هو مش موجود وتبقى متفردة بأهله كويس. إذا فعلا بتحبه هتبقى بتحب أهله جدا وتعاملهم بالحب، إذا كان كل ده من على الوش يعني فطبعا بيبقى المواقف مختلفة، إنما لما يبقى أهله هو أهله من كتر ما بيحبوها هو خايف يقول لهم انه عايز يطلقها، يبقى طبعا دي انسانة تعتبر ملاك. هو بيقولك انا اول واخر انسان في حياتها كويس، فمهما تحاولي او كل واحدة فينا. طب المهم ان هو بيقولك عن هو من لغته بيقولك انا اول واخر انسان في حياتها كويس كده، انا عايز انقل عليه هو بقى كويس، لان هي دي المشكله فيه، المشكله مش فيها. فانت لما تيجي مع هذا الزوج تلاقي ايه؟ تلاقي ان هذا الزوج انسان ربنا اداله اكبر نعمه في الحياه، لان النعمه في الحياه يعني خير متاع الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا الزوج الصالح. اذا انت خدت اكبر نعمة في الحياة يعني فور جرانتد العمر كله. دي واحدة بتبوس الايد وبتبوس الرجل كما قالت ام كلثوم، يبوس الادم ويبكي الندم على غلطته في حق الغنم اللي ذلك. كويس، لان انت لا تزيد عن قونك غنم، يعني بصراحة من تأجيري انا. كويس ليه؟ انا هشرح يعني هذا الكلام القاسي اللي انا هديهوله بكل قسوة. ليه بقى؟ لانك انت بتعيش مع ملاك كويس عانت معاك كل المعاناة في البدايات. لازم الانسان يا جماعة يمشي في الحياة كده من اول يوم. هو بيقولك احنا من اول يوم ابتدينا من تحت الصفر، مش من الصفر، من تحت الصفر. كويس، لما الزوجة تبتدي مع زوجها من تحت الصفر، تحت الصفر ده يا جماعة يساوي كلمة حرمان، لانه مش الصفر ده اللي تحتيه. كويس، يعني دي الناس اللي تحت خط الفقر، يعني ده الحرمان، يعني دي ابتدت حياتها مع تبدا حياتها معاك زائد معاك شريك ثالث وهو الحرمان. كويس، ومع ذلك هي عمرها ما نطقت بكلمه وتحملت صعوبات البدايه راضيه ولم تشعرني يوما. ده الانسان لازم يجي عليه يوم يقول لك تعبت من الحرمان، تعبت بيت وزوج وحرمان، لم تشعروا يوما بأي تقصير تجاهها وتتخر كل مليم كويس لكي تحقق للأسرة حياة أفضل. دي واحدة لغية نفسها تماما، مش موجودة خالص في الصورة. كويس، انت بعد كل المعاناة في الأول وبعد الحب وبعد العطاء وبعد الحنان وبعد المودة وبعد كل شيء اللي احنا ذكرناه فيها، كويس سمحت لنفسك كويس بمنطقة في منتهى الخطورة. دي يا جماعة ازاي الانسان فعلا يتعامل مع نعم الله. لما يكون عندي نعمة ما افضلش ادور فيها على اخطاء. ازاي تسمح لنفسك الشريرة الحيوانية اللي جواك، لانه طبعا الانسان بيتكون من جزء روحاني اللي هو الروح ومن الجسد. الجسد اللي هو بيشترك فيه الانسان مع الحيوان اللي هي الشهوات الحيوانية، وربنا كرم الإنسان بأنه أعطاه الروح اللي هي دي بتفرق البني آدم عن الحيوان، تفرق الإنسان عن الحيوان. هو سمح للمنطقة الشهوانية الحيوانية اللي جواه إنها تبتدي تبحث عن أخطاء في هذه البني آدمة. إزاي تسمح لنفسك بأنك تبتدي تدي شهادة نقص لزوجتك اللي هي يعني ملاك على الأرض، وتبتدي تقول إن أولا عندها نقص، ومش نقص واحد، لا 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 لا، نقص ربنا خلقها بيه، ده خلقة ربنا ما كانش لها في يد، يعني قصيرة شوية، بضع سنتيمترات، يعني بدل ما تبقى مثلا 5'4" هي مثلا 5'1". مع ان الناس دلوقتي كلها بتلبس مثلا جزم 7 إنش، هو اذا مش عارفه الحقيقه، يعني لو فضلت لابسه له الجزمه طول النهار هتبقى المشكله فين؟ الله اعلم، ما علينا نتحرك لقدام يعني. كويس، وبعدين بضعه كيلومترات كيلوغرامات ايه يا راجل انت؟ دي انت بتاكلي اي اكله تقيله بتزادي فيها بضعه، يعني بتزيدي 3 4 باوند لما تاكلي، تقعدي على عشاء وتاكلي عشاء كبير بتلاقي نفسك تاني يوم زدتي على الميزان 3 باوند. زيادة ايه ونقص ايه؟ لا، المشكلة بقى مش هنا. لازم الانسان يعني يا جماعة الحياة بقى بتعلمك، لا انت بقى ايه، القضية مش هنا، القضية انت يعني ابتديت تشغل الجانب الحيواني جواك، الشهوات الحيوانية، يعني انت خليت الشيطان اديته فيها المسألة المساحة كلها يشتغل فيها. كويس، فانت عايز انسان انسانة كبيرة الحجم تقيلة الوزن. كويس، ليه؟ علشان المنطقة الحيوانية اللي عندك. كويس، طيب في سؤال مهم جدا، هل في هذا الزمن اللي احنا اسهل حاجة فيه، يعني على سبيل المثال، يعني معلش عشان الاستاذ بتاع شوية الكيلومترات ولا مش قادر اقول الكلام بتاعه متشدد لساني بيلخبط، البني ادم ده عايز الزوجة بتاعته مشكلته معاها يعني زيادة الوزن، احنا في زمن البلاستيك سيرجري. كويس، يعني ايه البلاستيك؟ يعني معلش انا لما نزلت مصر واحده من معارفنا يعني رفيعه شويه، وخصوصا يعني من عند منطقه البنطلون الجينز، كويس عشان هو عنده منطقه يعني تعبانه عنده شويه، فرحت قايله لي على فكره يا طنط انا كنت في باريس وبيبيعوا بنطلونات دلوقتي فيها المنطقه دي، بتشد يا طنط البنطلون وبتلاقي الكيرف بقى 100 100. قلت لها لا يا حبيبتي احنا وصلنا لغايه كده؟ قالت لي اه بس انا عمري ما البسه، لكن يعني حتى دي يا طنط البنطلون الجينز والدايره اللي من ورا اللي بقت مشكله دلوقتي في الجيل الجديد دي موجوده في البنطلونات الجينز عادي في المحلات في باريس يا طنط. قلت لها طب يا حبيبتي ربنا يفيدك من العين وشكرا، اوعى تلبسي الحاجات دي يا حبيبتي. قالت لي لا لا يا طن، لاني لما هتجوز هيعرف انه كده كان البنطلون جينز فما تنفعش يعني. قلت لها طب يا حبيبتي ربنا يفيدك من العين. فاذا كان الاخ تعبان من الكيلوغرامات الناقصه، هي هتكون ناقصه فين؟ يا هتكون ناقصه في صدرها، يا هتكون ناقصها في منطقه الجينز. كويس. والحمد لله يعني البش اللي هو مش بش، بش برا كويس، اللي يعني السوتشينات اللي بتزق لفوق دلوقتي، يعني ما شاء الله كل واحده صدرها يعني يعني ضعف حجمه. دي اسهل حاجه في الافراح، خصوصا تلاقي البنات منطورين كده كلهم، مع انهم كانوا رفيعين قوي الصبح قبل الفرح، وانت فاهم على طول الستشان اتضرب عادي، مش مشكله برضو، كل واحد بيحل البضاعه يعني. ايه بعدين اذا حبينا يكون الموضوع بيرمننت، الحمد لله يعني البلاستيك سيرجري شغال هوا دلوقتي. يعني جايزه البنت اللي تتخرج من الثانويه العامه وتجيب نمره عاليه، ساعات المدرسه بتبقى الجايزه عمليه تكبير الصدر عادي، دي كلها بقت امور عاديه. وبعدين في حاجه في منتهى الخطوره يعني، معلش وبسجلها على التسجيل، احنا عايشين في امريكا وبنقول بلاستيك سيرجري، البلاد العربيه يشتغل فيها البلاستيك سيرجري 50 مره عن الناس اللي عايشه في امريكا. انا ما لحقتش انزل في مصر غير اسبوعين مستشفيات، يعني كنت قاعده معظم الناس اللي شفتهم عاملين بلاستيك سيرجري باي شكل من الاشكال بقى، خط كحل، المنطقه اللي فوق العينين دي مشدوده عشان التجاعيد اللي بتيجي عند الجفن، اي فيلينج 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 فيلينج، الفيلينج ده بقى حاجه يعني عادي. دي مصر. اذا اتنقلتي الى منطقه الخليج حيث لا، هي لبنان طبعا اول بلد في العالم في البلاستيك سيرجري، ولا امريكا ولا فرنسا ولا اي بلد، هي لبنان عايزه تاخدي افضل بلاستيك سيرجري في لبنان. انما بعديها بقى لما يكون القرش عندك واسع شويه وانت تعيشي في الخليج، فلن تصدقي ماذا يفعل البلاستيك سيرجري في هذه البلاد. من واحده اخت بالسنه يعني قالت لي كنت اشوفها مثلا النهارده وبعدين بعد شهر يكون عندنا فرح، هي متغيره من راسها لرجلها. دي من واحده يعني من ناس شديده التدين، قالت لي كله كده. ايه ايش شفه كبرت، ايش عين وسعت، ايش وش اتشد، اذا صدر اترفع، اذا ظهر كبر. قالت لي على طول كله شغال. قلت لها معقوله يا حبيبتي؟ قالت لي اه والله يا حبيبتي، بس للاسف ساعات بقى الشفه بتتعوج حبتين، العين بتقع على السنه. قلت لها والله؟ قالت لي اه، ما هو برضه العمليه شغاله على طول. يعني اذا كنا بس بنتكلم عن الاخ كويس، هذا الزوج اللي ترك الحب والحنان والعطاء والعطف، القيم اللي مش موجوده، دي قيم مش موجوده. انا ليه بقى عماله اكبر لك في المنطقتين دول؟ عشان تعرفي ان الشيطان بيعمل انسان عن النعم. انا عايزه اوصل معاكي لهذه المنطقه. بس الشيطان بيعمل ايه يا جماعه؟ زي ما قلنا الشيطان بيخلي الانسان اعمى. هو دخل ليه؟ لان هو سلم نفسه للشيطان، فاصبح هذا البني ادم، بسم الله الرحمن الرحيم عشان بقى نحلله ونخش على اللي بعده، عنده عمى في البصيره. ودي حاجه يا جماعه الانسان لازم يعرفها، دي خبره الحياه. لما الاقي مثلا جوزي او معارفي او حد ابتدى يشتغل عليا نيجاتيف بدون سبب كويس، في حاجه عماله، في حد بيحرك البني ادم ده كويس، او اي بقى واحده في الدنيا او اي حاجه، بس خلينا في الازواج المره دي، لازم تعرفي ان هو خلاص ابتدى الشيطان يسيطر عليه، القضيه هتكبر يعني، ربنا يستر. ليه؟ لانه هو خلاص سلم نفسه للشيطان. ليه؟ لانه ابتدى يشتغل ضد الطبيعي كويس، يبقى ده اعمى كويس. عشان يبقى الانسان يا جماعه لما تيجي الناس تعالج هذه المشاكل، ما تعالجهاش الناس بسطحيه، ايه حكايتك، يلا نتخانق، يلا نصوت، اطلبي منه الطلاق، هيتراجع؟ لا عمره هيتراجع ولا هيعمل حاجه وهيخلص منك عند اول نصيه. افهمي ادركي ده اعمى، ده مش شايف، ده في مشكله كويس. فعشان بس نتعلم نحل مشاكلنا، هو مش شايف النعم الظاهره. في حد النهارده عنده بيت اجمل البيوت وفي رائحه الحب، ابناء افضل الابناء، زوجه أحسن الزوجة، أهل أحسن الزوج، مستوى المعيشي ارتفع، غيرنا البيت، كل دي نعم أنت ما أنت شايفها كويس. عشان ندرك ده عنده واحد عمى في رؤية النعم. ثانيا وحاجة مهمة جدا يا جماعة، ودي بصراحة اللي بقت بالنسبة لي أنا المشكلة في الحياة دلوقتي، عمى القلب. هو في حب، هو في زوجة بتحب بهذه الطريقة؟ يعني معلش انا لا اعطي كريدت لاي واحده، وانا منهم انها تستطيع ان تعطي هذا الكم من الحب الصادق كويس بهذه الطريقة انها تنزل على رجل تبوس رجل كويس. ما انا هوريكي بقى القضية فين هي بقى. ده واحد عنده عمل قلب. احنا الزمن اللي احنا فيه ده ايه مشكلته؟ مفيش حب، محدش بيحب حد، كلها مصالح تتصالح. وكنت لسه مع احد الاخوات وبتكلمني وبتقولي بص يا منى هتقولي توكل وهتقولي اخلاص وهتقولي ثقة بالله وهتقولي حسن الظن بالله وهقولك المصالح تتصالح. معلش عشان بس نعرف الناس بتفكر ازاي. ما هو ممكن الانسان يظل قائم على مبادئه، بس افهمي اللي حواليكي. لازم الانسان يفهم اللي حواليه علشان التوقعات تبقى واضحة، وعشان لما تجيني مشاكل افهم ما عالجهمش برأيي كويس او بافكاري، لا اعالج مشاكلي معاهم بطريقة تفكيرهم لان هما بيفكروا كده. 99.9% من الناس ومنهم المتدينين ظاهريا المصالح تتصالح، هتديني باليمين هديك بالشمال، هتنسيني هنساكي، مع السلامة. والحاجة الاخطر بقى في زماننا ما بقاش في كسوف. زمان كان في كسوف، يعني احرام، حاضر يا حبيبتي، والله حاضر، والله اخدمك، والله اعمل لك الموضوع وكل حاجة يا حبيبتي، بس اديني فرصة. وبعد كده بقول لنفسي لو رديت على التليفون استاهل، اديني خلص. انما النهاردة لا، من الاول ما فيش رد على التليفون. طول ما في مصلحة ما تعرفنيش، مصلحتي اتقضت وعرفت ان مصلحتي اتقضت تاخدني بتحضني وتسلم علي، واللي عاجبه عاجبه ومش عاجبه بقى يمشي في دنيا ربنا لوحده بطوله كويس. فلما انت تبقى شايف اللي حواليك يا اعمى كويس، انت انسان اعمى، اعماك الشيطان. واحدة بتديك بيت فيه ريحة الحب، انت بتخشي قصور، والله قصور، ربنا يعلم انا دخلت قصور، بتبقي بتخشيها كويس وعايزة تقولي خلاص عرفنا مش عايزين المال وكل ده والفازات وكل ده متشكرين قوي طلعونا الله يخليك، عمرنا لا هنقول لا فازات ولا قصور ولا مش عارفة ايه سينيه وما سينيه والقرف ولا شكرا مش عايزين حاجة طلعونا. فيش حب، في ضياع وفي انشقاق وفي ناس بعيدة عن بعضيها وقلوب مش مع بعض. لكن ده ريح بيت في رائحة الحب، في اجمل من كده؟ رعناك ربنا عن الحب اللي بتبحث عنه الناس بكل شيء. بعدين عملت ايه بقى؟ ركزت بقى على الحيوانية اللي داخلك، الجزء الحيواني، ورحت طالب واحدة عندها شوية كيلوغرامات على شوية بتاعات اتقرف على وشك وبعدين انه بعدين بقى كويس. بعد كده انت تبقي النهاردة مع شخصية فيها حاجتين، فيها سطحية كويس لانه مركزة على الاساس، وفيها طبعا حاجة مهمة جدا جدا يا جماعة، بني ادم ده ما حبش الست دي ولا دقيقة ولا لحظة كويس. هي دي الخطورة في القصة دي. ليه بقى؟ لان اللي يحب حد كويس يعني مبادئ المحبة ويشوفها بتعيط وما بتنامش وهي بتبوس ايده ورجله ويصمم انه عايز يتجوزها يتجوز غيرها، ما قالش عشان هي صعبت عليا او هكسر قلبها او هتلاقي نتيجة العطاء جحود، لا هي مش موجودة عنده في الدايرة خالص نهائي، عشان اهلي لحسن اهلي يضايقوني. طب فين البنت؟ انت مشفتهاش خالص، زوجة معاك بقالها 10 سنين ليلا ونهارا بتاعتي لم تذكرها من قلبك نهائيا، انت قلت كل افعالها، لكن انك تقول انا خايف عليها انا زعلان يا ترى هتزعل لا هو بيوصف مشاعرها، هي بتعيط وبتتألم وبتتمزق كأنك بالضبط بتتكلمي عن عدو. ده انت لما بتكون لك حد يعني دادة عندك في البيت وزعلتيها بتقولي برضو بس كانت عشرة برضو مش عايزة اكسر قلبها، هي كبرت وعجزت وما بقتش بتشتغل، ادينا هنخليها برضو في البيت عشان الزمن حرام، لكن انت ما حسيتش بمشاعرها نهائيا. ودي يا جماعة اخطر منطقة، هو لم يحبها نهائيا، هي دي النقطة اللي تزعلك في كل القصة اللي احنا فيها كويس. لانه كده حرام يا جماعة. ما هو برضو دي نقطة مهمة جدا عايزين برضو يعني نتعلمها واحنا ماشيين، وانا هكمل معاكي بس بحب انا اقف عند النقطة دي يا جماعة. لازم نحب بعض، لازم الحب يعود. مش ممكن اتجوز مثلا، انا ماليش دعوه بالقصه دي، الجوازات اللي دايره في زماننا اللي احنا فيه ده، اتجوز واحد علشان هو كويس وعلشان هو غني وعشان هو لطيف عشان هو شكله حلو كويس، ومنطقه الحب لم تتحرك بيني وبينه ابدا. الحب المحبه اللي زي الاخت دي اللي في القصه دي، عايزه اخدمه وعايزه ادلعه وعايزه اروقه وعايزه ابسطه وعايزه يبقى دايما سعيد، فين الحب؟ فين الحب ده؟ لا كل واحد بيفكر في نفسه، هو جه ودخل بمثلا برستيج او شغلانة او وظيفة، وانا برضو داخلة باهلي وبوظيفتي وبمهيتي، ولما هو يدي انا هدي، ولما هو هيربي انا هربي، ولما هو هيضحي انا هضحي، لازم اللي قدامي يقدم الاول. مفيش حب يساوي زيرو حب، مفيش حب. اللي بيحب هو اللي بيدي، ولما بيدي بينسى الاداء. وهي دي القضية اللي بقت في زماننا دلوقتي. عشان تعرفي ان حد بيحبك بصدق لازم يكون بينسى كل اللي بيديهولك. اللي بيفتكر اداكي ايه وعملك ايه وسوالك ايه واشترالك ايه وجابلك ايه، يبقى ده ما كانش حب، ما كانش حب صادق ابدا. دي حياة بنلف فيها الايام مع بعضينا، انا بديها وهي بتديني. احنا واقفين دلوقتي يعني عند شاطين، كويس. هذه الشخصية اللي هو لم يحب زوجته، فقال هذا الرجل في النهاية سيطر الجانب الحيواني فيه على الجانب الانساني، لم يرى النعم الظاهرة والباطنة. كان الملاك الطيب بيبكي فلا يتألم، كويس، ولا يذكر لا تضحية ولا عطاء ولا رحمة ولا حب ولا خير. قرر هدم الأسرة، ده قرار هو خده. الأسرة دي هتهدم بلا سبب. السبب هو وسوسة الشيطان. معقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي بقى النقطة اللي كل زوجة يجب أن تتذكرها. لما تبتدي شرارة المشاكل تبان في البيت أو الزوج برضو زي الزوج اللي هو عندنا النهاردة ده، كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث، أنا هقول المعنى بعد كده، ثم يبعث سراياه فأدناهم منزلة منه أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول إبليس ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول نعم أنت. معنى الحديث ده يا جماعة، ان طبعا ابليس الكبير اللي هو قال لربنا لأغوينهم اجمعين، كويس، ولا تجد اكثرهم شاكرين، كل يوم كما جاء في الحديث بيضع عرشه على الماء، يعني بيبقى عرشه موجود، كويس، المهم على الماء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش اي حد شرح المنطقة دي. وبعدين بيبعث سرايا، يعني المندوبين بتوعه بقى، الشياطين الصغيرين بقى يتلفوا الارض كلها، يعصوا في الارض فسادا. اقربهم منه منزلة، يقرب اكتر واحد فيهم اللي يعمل اعظم فتنة على الارض. ما هي بقى اعظم فتنة على الارض؟ يقولك انه في اخر النهار بيجي كل واحد من الشياطين ده يقوله مثلا خليته يكذب، خليته يسرق، خليته يزني، خليته مثلا يضرب مثلا ابوه وامه، خليته يعمل اي حاجة يعني من فساد في الارض. يرد عليه ابليس ويقوله ما صنعت شيئا. لا برضو لف. ثم يجي احدهم، يجي بقى واحد من الشياطين دول اللي هم المندوبين ويقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه يعني يقربه منه ويقول له نعم انت. هنا برضو دي مش فرقت، برضو لازم تكون وصلنا للطلاق. هو النهاردة عندنا سد منيع، هو بيقولك مش سد، لا مش سد، ده منيع. منيع يعني هو قفل كده، خلصنا بقى، محدش يقرب من السد اللي جواه، كويس. فاذا الزوج ده اللي عنده سد منيع وما بيطقش زوجته، كويس، ده معناه ان هو اصبح الشيطان مسيطر عليه سيطرة تامة، كويس. فاحنا هنا يا جماعة بنبعث رسالة الى هذا الزوج، انا سميته الحقيقة الزوج الظالم، وبقول له انت سلمت نفسك للشيطان باختيارك. وهي دي اخطر منطقة اللي ربنا بقى منزل فيها، بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الرعد، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولئن كفرتم بالنعم باختياركم، باختياركم. يعني إيه؟ يعني ممكن إنسان يكون يسلم نفسه للشيطان ليه؟ ما عندوش حاجة في الدنيا، صن ضايع، وكما فيش ما يعني حالته في الدنيا كارب، يعني واحد مثلا فقير جدا ومش لاقي شغل وكذا، عنده حاجات كتيرة، فالشيطان بيظهر. لما أنت واحد عايش في كل النعم، ليس لك يعني عند ربنا اكسكيوز انك تقول ليه سلمت نفسك للشيطان. انت اخترت هذا الاختيار. ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، ان لما يجي الاقي الشيطان بيوسوس لي ولاقي نفسي بسمع، اقول لنفسي يا منى انت كده بتختاري طريق الشيطان، ما عندكيش اي سبب يخليك تتبعيه، الحياة ماشية والدنيا كويسة. عايزة تسمع الشيطان، اعرفي ان هيتكتب عليكي باختيارك، انت عايزة تمشي في السكة دي. فلازم الانسان يقف عند المنطقة دي. دي نمرة واحد. ليه بقى باختياره؟ لان زوجته طولها هو نفس الطول اللي هو شافه بيها في حفلة الزفاف وعاش معها 8 سنين، لم يحدث تغيير جديد. مش نقولك ان زوجته كانت مثلا جميلة جدا وبعدين مسكينة مثلا وشها اتحرق، فاصبح مش طايق يشوف وشها، فيعني الشيطان قال له كفايه على كده، يبقى ده مسكين. لكن انت نفس طولها، هو طولها، واكيد وزنها زاد برضو بسبب الحمل والرضاعه ومع الزمن. مين بتفضل النهارده زي من 10 سنين؟ مهما وزنها بيبقى عليها بس جسمها بيتغير، الحمل والرضاعه والكذا بيغير شكل الجلد. العيوب كانت موجوده من اول يوم ولكنك تغاضيت عنها. كويس، ليه تغاضى عنها في العيوب؟ وهي دي يا جماعه بتبين معادن الناس يعني الحقيقيه. كويس، هو تغاضى عنها في الاول لانه فقير تحت السفر، مين هيرضى بيه؟ فتغاضى عنها، قال لك قصيره شويه، بوصه شويه، مش مشكله، يلا اه ايه، هتزق الايام وهتشوف معايا المرار. كويس، هو تغاضى عنها، ولكن بعد الاستقرار والسعة والراحة أعطى للعيوب حقا إنها تكبر قدام عينه. هي دي بقى أسوأ أنواع البشر، عشان كده ده واحد مختار الشيطان باختياره. هي دي قصة هذا الرجل يا جماعة. كويس، الشيطان هيدمر طبعا الزوجة دي. كويس، يكفي إنها تسمع الكلام ده، خلاص كده هو خلص. يعني يكفي أن يفكر إنه يتجوز تاني، وبدل ما تبقى هي صعبانة عليه زعبان مكتوف يقول ايه الاهل. هو كده كبني ادم صراحه كزوج، يعني الواحد يغسل ايده منه مدى الحياه، لا يعمل اي حاجه بعد كده. كويس، فكفايه اذا انت هتدمرها. لو هي اتدمرت هي اللي شايله الاسره، هتتدمر الاسره كلها وهتتدمر سعاده الاسره. انت لا فرق معاك ابنائك ولا فرق معاك زوجتك، ما فرقش معاك غير انها يزيد وزنها شويه كيلومترات. طبعا ده عمى الشيطان، لأنه لو فتح عينيه شوية وشاف البلاوي والمصائب اللي بيعيش فيها الناس والامتحانات القاسية جدا اللي في الحياة، لعرف قد إيه إن الشيطان استطاع أن يغلبه. كويس، ويدمر السعادة اللي هو فيها، ويعرف بقى إن هو داخل على النص التاني من حياته اللي زي ما ربنا قال على قصة سبأ، فظلموا أنفسهم. هو ظلم نفسه بالمنطقة دي. ايه بقى اللي هيحصل له بعد كده؟ ده لا يعلم بيه الا الله سبحانه وتعالى. ده في الدنيا، اما في الاخره هو له حساب عظيم. ليه؟ لانه بيعذب الزوجه، والزوجه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وربنا قال ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. لا في موده ولا في رحمه، لم ترحمها نهائيا بعد كل العطاء. كويس، فاذا لك حساب عظيم على تعذيب الزوجه، حساب عظيم على تدمير الاسره، حساب عظيم على بطر النعمه، وده الكفر اللي هو زي ما قلت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن دلوقتي إحنا عايزين ندي هذا الزوج دعاء. أنا الحقيقة هدي دعاء العام حين الآية رقم
340.
الآية رقم 97 والآية رقم 98 من سورة المؤمنين. هتقراه لنا أم فراس. 97
98 بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم.
فطول الوقت، طول ما انت اول ما تلاقي اي تغير كده بتجي يجي في نفسيتك، وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك يا ربي ان يحضرون، تفضلي تعديها تعديها. لان الرسول صلى الله عليه وسلم، الله الرحمن الرحيم، لما لقى اتنين رجاله بيتسبوا يعني بيتخانقوا مع بعضهم، كويس، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم كلمه لو قالها، واحد فيهم غضب قوي ووشه احمر والغضب يعني زاد عنه، كويس، اعلم كلمه لو قالها ذهب عنه ما يجد، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإحنا بنقول أعوذ بك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كويس، لكن قبل ما يجي للغضب، كويس، وأصل إلى درجة الغضب، أول ما تبتدي نفسيتي تتحرك أبتدي أستعيذ بالله، لأن الشيطان لما بيسمع اسم الله بيهرب من اسم الله. دي الحاجة الوحيدة اللي تهرب الشيطان، اسم الله. عشان كده ربنا قال وقل ربي، ابتدى على طول بربنا. اول ما تقولي ربنا يروح الشيطان، وقل ربي اعوذ بك من وسوسه من همزات الشياطين، واعوذ تاني وتكرري واعوذ بك ربي ان يحضرون. خلينا نقولها مع بعض 5 مرات عشان يبقى برضو الانسان كده. كل واحد يا جماعه يغمض عينيه وكل واحد كده في نفسيته يكون زعلان متضايق متقلب مش كده، يبتدي يحس ان في احتمال يكون الشيطان بيشتغل عليا، انا مش هقدر اكون في هذه المنطقة. فخلينا نقول مع بعض، وقل ربي اعوذ بك، كلنا مع بعض يا اخوات، وقل ربي اعوذ بك من همذات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، وقل ربي اعوذ بك من همذات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، وقل ربي اعوذ بك من همذات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. طيب احنا ان شاء الله هنقف هنا، ان شاء الله الاسبوع الجاي هناخد قصه جديده بدعاء جديد باذن الله ونعمل